هذا أيها الإخوة هو الشريط الثامن من شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام.
النبي صلى الله عليه وسلم منع من اتخاذ الخمر خلا بأن لا يستقيها، وربما سولت له نفسه أن يشربها. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن حرف الجواب يقوم مقام الجملة لقوله لا، وهذا مضطرب حتى في العقوبة. فلو قيل لرجل بيع عليه بيعة أقبلت البيع؟ قال نعم، انعقد البيع. ولو قال ولي الزوجة زوجتك بنتي، فقيل للزوج أقبلت؟ قال نعم أدل، وانعقد النساء. ولو قيل له أطلقت امرأتك؟ قال نعم طلق. وهذا المجال، المهم أن حرف الجواب يغني عن الجملة، سواء بالنفي مثل لا، أو بالإجاب مثل نعم أو بلى. ومن فوائد هذا الحديث على ما يظهر من صنيع المؤلف رحمه الله أن الخمر نجسة، أن الخمر نجسة، ولكن في هذا نظرا، ولكن في هذا نظرا، لأن القول الراجح أن الخمر ليست بنجسة نجاسة حسية. ولم أجد حتى الآن ما يدل على ذلك، إلا أن جمهور العلماء قالوا إنها نجسة نجاسة حسية، لكن ما دام ليس هناك دليل فإنه ليس من لازم التحريم أن تكون نجسة، لأن كل نجس محرم وليس كل محرم نجس. ثم إننا ذكرنا في أثناء الشرح أن في السنة ما يدل على الطهارة ليس بناء على الأصل وهو براءة الذمة، بل هناك أدلة إيجابية تدل على عدم نجاسة الطهارة. ذكرنا منها أن الصحابة أراقوا الخمر في الأسواق، ومعلوم أن إراقة النجس في أسواق المسلمين محرم، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا اللاعنين الذي يتقلى في طريق الناس أو ظله. وأيضا لما حرمت لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني منها، ولو تنجست بالتحريم لوجب غسل الأواني منها، كما أوجب الرسول عليه الصلاة والسلام غسل الأواني من لحم الحمر حينما حرمت، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بكسر الأواني في خيبر لما رآها تفور بلحم الحمر، قالوا أو نغسلها؟ قال أو أغسلها. الدليل الثالث قصة صاحب الراوية الذي أهداها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن حرمت الخمر، فقال أما علمت أنها حرمت؟ ففتح أفواه الراوية ثم أراق الخمر، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغسل الراوية من الخمر. وهذا دليل صريح جدا، ولا في احتمال، لأن مسألة الأواني التي حرمت الخمر وهي في الأواني قد يعارض المعارض ويقول إنها كانت حين التحريم، إنها كانت حين وضعها في الإناء حلالا غير نجس. وإن كان هذا الجواب ليس بمقنع، لكن قضية الراوية لا إشكال فيها. وهذا قول أعني أنها أي الخمر طاهرة حسا نجسة معنى هو الراجح. نعم. قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول قال لما كان يوم خيبر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. رحمك الله. قال لما كان يوم خير، أول إعراب يوم، هل هي بالضم أو بالفتح؟ هي بالضم. فإذا قال قائل كيف تكون مضمومة وهي ظرف زمان؟ قلنا ظرف الزمان لا يكون منصوبا على الظرفية إلا إذا كان ظرفا لشيء، أما إذا كان مفعولا لشيء أو في محل المبتدأ أو في محل الجر أو ما أشبه ذلك فإنه يكون على حسب العوامل. فقوله تعالى واخشوا يوما، هذه ما نقول إنها ظرف، نقول إنها نعم مفعول به، وإن يوما عند ربك نقول اسم إن. يوم يأتي بعض آيات ربك ماذا نقول؟ هذه ظرف، هذه ظرف، لأنها ظرف لإتيان بعض الآيات، فهي لا تكون منصوبة على الظرفية إلا إذا كانت ظرفا لشيء. وأما مجرد اسم الزمان أو المكان الذي ليس ظرفا فإنه يكون على حسب العوامل. وعلى هذا فقوله لما كان يوم خيبر تكون مضمومة على أنها فاعل وليست اسما لكان، لأن كان هنا تام ليست ناقص. وقول خيبر اسم حصون وقلاع ومزارع لليهود، وتبعد عن المدينة نحو 100 ميل في الشمال الغربي من المدينة، وهي معروف. وكان يوم خيبر في أي سنة؟ في السنة السادسة من الهجرة، السابعة من الهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غزا أهل خيبر حين نقضوا العهد، وفتح عنوة وقسمها بين الغانمين، لكن أهلها أهل خيبر وهم اليهود طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا فيها مزارعة، أن يبقوا فيها مزارعة، وأبقاهم كما هم معروف. أمر أبا طلحة، وأبو طلحة صلته بأنس أنه زوج أمه أم سليم، أمر أبا طلحة فنادى، أي قال بأعلى صوته، لأن النداء هو الكلام بصوت مرتفع، والمناجاة هي الكلام بصوت منخفض. واقرأ قول الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، قال قربناه نجيا، فالمناجاة عن قرب والمناجاة عن بعد. نادى إن الله ورسوله ينهيانكم، والخطاب للصحابة الذين أوقدوا النيران على لحوم الحمر، ينهيانكم على لحوم الحمر جمع حمار، واحذر أن تسكن الميم في هذا وأن تضم الميم في قوله من حمر النعم فتغلط غلطا نعم فاحشا، لأنك إذا قلت في هنا لحوم الحمر الحمر الأهلية اختلف المعنى، لأن حمر بالسكون جمع أحمر أو حمراء، وإذا قلت خير لك من حمر النعم وظلمت الميم أخطأت خطأ عظيم، لأن الحمر جمع حمار. إذن الحمر الأهلية، الأهلية يعني المتأنسة التي يركبها الناس ويستعملونها في حاجاتهم، وضدها الوحشية فإنها ليست حراما، وسيأتي بالفوائد إن شاء الله. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة لأن أبا طلحة كان رفيع الصوت، ومثل هذه المسائل العامة التي يطلب فيها شيوع الخبر ينبغي أن يستعمل فيها ينبغي أن يقوم بها من كان أعلى صوتا وأندى صوتا. في هذا الحديث أولا نسأل لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث في باب إزالة النجاسة مع أن له صلة كبيرة في كتاب العطر. أتى به في باب ذات النجاسة لقوله فإنها رجس، لأن رجس بمعنى نجس. ففي هذا الحديث فوائد، منها أنه ينبغي إعلان الأحكام الشرعية بأقوى ما يحصل به الإعلام. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة لارتفاع صوته بإعلان هذا الحكم الشرعي. ومنها أن استعمال مكبر الصوت في إبلاغ الخطبة للمصلين واستعمال الإذاعة وهي أوسع وأشد انتشارا من الأمور التي جاءت بمثل السنة، فيكون في ذلك رد على من أنكر هذا وقال هذا بدعة لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها جواز الجمع بين اسم الله واسم الرسول بالواو في الأحكام الشرعية لقوله إن الله ورسوله ينهيانكم، ولم يقل ثم رسول. ووجه ذلك أن نهي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نهي الله، كما قال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وقال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولما كان الحكم الصادر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالحكم الصادر من الله صح أن يجمع اسم الله واسم الرسول صلى الله عليه وسلم بالواو. فإن قال قائل أين نهانا الله عن ذلك وقد قال الله لنبيه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. ثلاثة، والحمر ليست منها، فأين نهى الله؟ فالجواب الآية في سورة الأنعام، وسورة الأنعام مكية، والحديث في خيبر بعد الهجرة، والآية ليس فيها ليس فيها لن أجد فيما أوحي إلي محرما. لو كان لفظ الآية يا أخوانا لو كان لفظ الآية لن أجد لكان هذا الحديث معارضا لها، لكن الآية لا أجد فيما أوحي إليه ولم يقل فيما يوحى إليه. فالآية نزلت وفي أيام نزولها لم يكن محرما إلا هذه أنواع الثلاث، ولا معارضة، لا معارضة بينها وبين الحديث إطلاقا، ولا بينها وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فالآية واضحة، وبأدنى تأمل يتبين لك أنه لا حاجة إلى الإتيان بها في معارضة هذا الحديث وأمثاله. طيب فإذا قال قائل سلمنا بذلك وأنه لا معارضة بين الآية وبين الحديث، لكن أين نهي الله للرسول؟ نقول الذي أخبرنا بأن الله نهى من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فيجب علينا أن نؤمن بذلك وأن نقول إن الله نهى عن لحوم الحمر الأهلية، أما في أي نص كان ذلك فإنه يكفي أن يكون الراوي لنا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة أن نتنطع ونقول أين وأين الوحي وما أشبه ذلك. فإن قال قائل ما الجمع بين هذا الحديث إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية وبين ذم النبي صلى الله عليه وسلم للخطيب الذي قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، يعصهما، وهنا قال ينهيانكم، فجمعهما في ضمير واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به أبي طلحة ينهيانكم. والخطيب قال له بئس خطيب القوم أنت، بئس خطيب القوم أنت. فما الجواب؟ نقول الجواب من وجوه. الوجه الأول أن هناك فرقا بين الصيغتين، صيغة الحديث وصيغة الخطيب. صيغة الحديث ينهيانكم خبر لمبتدأ من اثنين، معطوف ومعطوف عليه. وإذا كان خبرا عن اثنين أحدهما معطوف والثاني معطوف عليه صار كأنه مركب من اثنين، كأنه مركب من اثنين. هذا واحد. أما الخطيب فيقول من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما، هذه جملة مستقلة ليست خبرا عن الجملة الأولى ولا جوابا لجزاء ولا جوابا لشرط، فهي مستقلة. وإذا كانت مستقلة فيجب أن تستقل بلفظ الاثنين كل واحد على انفراد، فيقول ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. واضح الفرق ولا غير واضح؟ الفرق واضح الآن من حيث التركيب. إن الله ورسوله ينهيان، الجملة واحدة ولا اثنتان؟ واحد. ينهيانكم الذي جمع فيها الضمير خبر لإن، فالجملة واحدة وهي خبر اثنين كل واحد منهما ذكر على انفراد، فهي جملة واحدة. في الخطيب، في عبارة الخطيب من يطع الله ورسوله فقد رشد انتهت الجملة، ومن يعصهما فقد غوى، جاءت جملة جديدة فصارت كأنها منفصلة عن الأولى. فإتيانه بالضمير مجموعا لاثنين يعتبر خطأ، وأنه يقول وأن الفصاحة أن يقول ومن يعص الله ورسوله، فالفرق ظاهر بين الصيغتين. ثانيا أن مقام الخطبة ينبغي أن يكون بالتفصيل والبسط والاختصار الشديد ينافي البيان في الخطبة. وأما هذا فهو بيان حكم، ما هو خطبة. وبيان الحكم قد يكون من الفصاحة أن يختصر فيه. الجواب الثالث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبعد في حقه وفي نطقه أن يجعل لله شريكا، وأما المخلوق فإذا جمع اسم الله واسم غيره بالواو فقد يعتقد أنهما سواء. لكن هذا الجواب ضعيف، لأن الخطيب جمع بينهما بإيش؟ بالواو، فهذا لا يعول عليه. والرابع أنه قيل إن الخطيب ينبغي أن تكون خطبته واضحة، فإذا قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، قد يتوهم السامع أن الغي لا يكون إلا بمعصية الله ورسوله، أي إلا فيما ورد فيه نهي في الكتاب والسنة، وهذا غلط. لكن عندي أن أقرب الأجوبة الأول وهو اختلاف الصيغتين، ويليه الثاني أن مقام الخطبة ينبغ فيه البسط. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل في النهي التحريم، لقوله ينهيانكم ثم علل أنها رجس، والرجس محرم. ومن فوائد هذا الحديث أن اللحم إذا أطلق يشمل جميع أجزاء البدن، لأنه بالاتفاق والإجماع أن الحمير حرام، سواء كانت لحما أي هبرا كما يعرف، أو كبدا أو كرشا أو أمعاء. كلها تسمى لحما في الشرع. ومن فوائد هذا الحديث جواز لحوم الحمر الوحشية. من أين تؤخذ؟ تؤخذ من القيد الأهلية. وهل التحريم من أجل أن الناس محتاجون إلى ظهورها يركبونها ويحملون عليها، فإذا أبيحت ضاقت على الناس، أو أن التحريم من أجل أنها خبيثة؟ الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص عليه، ولأن العلة الأولى منتقضة، الناس إلى ظهور الإبل أحوج وأكثر حاجة، ومع ذلك فالإبل مباح. الناس إلى البقر في الحرب أشد حاجة من الحمر، ومع ذلك فهي مباح. فالصواب ما علل به الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما الخوف أن يضيق على الناس ظهورهم فهذا غير صحيح. من فوائد هذا الحديث أن كل رزق حرام، لأنه على صحيح ما سمير، لأنه لأنها رزق. تمام. إذن كل رزق حرام، وهذا كالآية الكريمة: قل لا أجد فيما أحيي إلي محرم على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رزق. إذن ناخذ أفضل من هذا: كل نجس فهو حرام. واضح؟ طيب. ومن فوائد هذا الحديث أن جميع أجزاء الحمر نجسة، جميع أجزاء الحمر نجسة: بولها، غوصها، ريقها، عرقها، ما يخرج من جسدها من صديد أو غيره، لعموم قوله فإنها رجس. وهذا هو المشهور من المذهب، مذهب الحنابلة، حتى لو شرب الحمار من ماء وهو قليل صار الماء نجسا وإن لم يتغير. ولكن يعارض هذا أي القول بأن كل ما يتصل بحميل فإنه نجس، يعارضه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست في نجس، وعلل بأنها من الطوافي. ومعلوم أن تطواف الحمير على الناس أكثر من تطواف الهرة، والعلة ثابتة في الهرة وموجب التغيير، كذلك العلة في الحمر. وهذا القول هو الصحيح. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يركبون الحمير، وراكب الحمار لا يخلو من بلل، إما عرق منه أو من الحمار أو إصابة ماء السماء أو غير ذلك، ثم الحمر تشرب وتنفض رأسها بعد الشرب ويتطاير الماء على من حولها، وهذا لا شك أن في مشقة، لا سيما على من يمارسها كثيرا. والدين لا يأتي بالمشقة، إنما هو رفع للحرج والمشقة. وهذا القول هو القول الراجح، أن ريقها وما يخرج من أنفها وما يخرج من عينها من دمع وعرقها كله طاهر، كله طاهر، لأن هذه الحمر من الطوافين عليها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الهرة إنها من الطوافين عليها. المؤلف اقتصر على هذا القدر من الحديث، ولم يذكر أنهم صاروا يطبخونها وأن القدور تغلي فيها، وأن الرسول أمر أن تكفأ القدور وأمر أن تكسر، ولكنهم طلبوا منه أن توصل فقال أوصلوا. هذا الحديث بقيته يدل على أن الاستمرار فيما ثبت تحريمه محرم، حتى وإن كان مباحا في أول الأمر، إذا ثبت التحريم حرم الاستمرار. ومعلوم الآن أنه ليس هناك شيء يكون أولا حلالا ثم يكون حراما، لكن ينبني على هذا فيما لو علم الإنسان بتحريم شيء أثناء ملابسته له، فهل يجب عليه التخلي فورا؟ الجواب نعم، يعني لو أن إنسان صار لابسا حريرا يظن أن لبس الحرير حلال، ثم قيل له إن لبس الحرير حرام محمد، طيب ثم قيل له إن لبس الحرير حرام، يجب عليه في الحال أن يخلعه، لكن طبعا يخلعه إذا كان لديه ثوب يستر به عورته، وإلا انتظر حتى يجد ثوبا. وكذلك لو قيل له إن هذا الشراب الذي تشربه الآن حرام، مثل ما يوجد في بعض المشروبات يظن أنها حلال والحرام في غير بلادنا لا يرد عليها إلا شيء مختبر. وقت الأسئلة ودك تستفيد يعني مثلنا ماشي ودك تحتبي، تريد أن تحتبي إيه نخر الحب وزيد طيب نعم نعم إلا يكون ميتا أو دم مسفوحا أو لا خنزير أي لا كلامنا على قول فإنه رزق، أن فسقا هذا هو أصل صاهر طيب لكن للقصد خبيث صار خبيث. نعم هو بارك الله فيك الحديث ما ذكر في الصحيحين، ما ذكر السبب، لكن جاء في الصحيحين انه تطبخ فيها لحم الخنزير، ومن قال ان الرسول امر باصلها من اجل انها تطبخ فيها لحم الخنزير، والحديث عام في ان يموت ان يطبخ وان يشرب عام. ايش هذا؟ يمكن أن يقال هذا لولا أنه ثبت أن روثها والروضة هناك. نعم أي نعم جواز التوكيد في إبلاغ العلم نعم يوخذ منها. نعم الرسول قال بئس خطيب القوم أنت.
الوجه الأول ما فهمت يعني وجه تأثيره من ناحية المعنى.
أي نعم.
حتى لو فصل يعني بينهما لكن ما ظهر
الفرق أنه إذا قال وما يعطينا في جملة مستقلة الضمير يعود على من؟ هذه جملة مستقلة. لكن ينهي عنكم الضمير يعود على المبتدأ. هو قصر أي الله ورسوله. لكن الجملة في لفظها مستقلة. نعم ايش هذا يسأل يقول لو استأنست الحمر الوحشية فهل تحرم؟ الجواب لا اعتبارا بالأصل، كما أن الحمر الأهلية لا توحشة لا تحرم. نعم لكن لو توحشت بهيمة الأنعام ولم نقدر عليها إلا بالرمي ورميناها أتحل؟ تحل في أي موضع من بدنها؟ نعم صحيح، لأن بعيرا ندف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعجزوا عنها فرماها رجل بسهم فحبسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه لأوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم أو كلمة النحو فاصنعوا به هكذا. نعم
ولما البرد كانت فيها
ما ندري، نقول حرمت فصارت خبيث، وأبيحت لما كانت خبيثة. ما ندري قوله فإنه رزق، ما ندري هل الرزق حادث أو سابق، لكن إذا كان سابقا ففي إشكال، لأن الحكم يجب أن يكون تابعا للعلم. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة والسلام من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في حديث أنس في قصة خيبر أنه يستفاد منه اختيار من هو أعلى صوتا في تبليغ الحكم الشرعي، اختار أبا طلحة المنادي. طيب، هل نكون فيه دليل على استعمال الآلات الموصلة إلى الموصلة التي توصل الصوت إلى أبعد؟ نعم، هل يقال كل وسيلة حدثت بعد الرسول عليه الصلاة والسلام يتوصل بها إلى مقصود شرعي فإنها لا تعد بدعة؟ نعم، لورا. أي نعم،
نعم،
إيش؟
إلا أن تكون محرمة
بذاتها. تمام، وعلى هذا فلا ننكر مثلا هذه الفتوح التي في الفراش، ويقال انها ليست موجوده في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، وكذلك لا ننكر الجمعيات التي تؤلف لجمع التبرعات وما اشبه ذلك، لان هذه الاخيره لها اصل في الشرع. طيب، كيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله ينهيانكم من لحوم الحمر الاهليه، حيث جمع الضمير في فعل واحد، ضمير الرب عز وجل والرسول، مع أنه قال للخطيب بئس خطيب القوم أنت. قول الصحابي
فليس يعني من هذا،
يعني فيها أجل، الواقع فيها أجل منها.
الوجه الأول من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في كلامه كان خبر لمبتدأ مؤلف من المحذوف ومعطوفا.
نعم،
الوجه الثاني
مقام ينظر فيها البسط والتطوير والشرف.
أما الإعلام فينظر فيها اختصار على ما يفيد يكون الإعلام أسرع.
تمام، نعم.
قول الخطيب ومن يعصي ما فقد روى، قد يتوهم السامع ان الروايه تكون في معصيه الله ورسوله، وهذا خطا.
معا يعني يعني ان الغي لا يكون الا اذا كان النهي او واردا او الامر واردا من الله ورسوله، فاما امر احدهما طيب صح. نجار، لماذا كان ضعيفا هذا الوجه؟ يلا مسعود. الغرض عدم الخصوصية، وكان الآن الخصوصية طريق يسلكه بعض الناس إذا أجز عن الجمع قال هذا خاص بالرسول، وبعضهم إذا أجز عن الجمع قال هذا منسوخ، وهذه الطريقة فاسدة ما يصلح. طيب، لحوم الحمر الأهلية احتراز من ايش؟ احتراز من اي شيء؟ انت لكن هو هذا سؤالي؟ لا، السؤال هذا اسأل ما ادري، انت كان تراجع الورق. ها؟ طيب تقول الحمر الأهلية احتراز من ايش؟ من الوحش؟ حمر الوحش حلال؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم غدى حمار الوحش لما هداه الصابر بن جثامة على الرسول؟ نعم رده على الصعب لأنه كان محرما والصعب صاده للرسول عليه الصلاة والسلام، والمحرم لا يأكل ما صيد له، واضح؟ إذن احتراز من الحمر الوحشية. ما رأيك لو تأهل الوحشي؟ نعم يحرم أو لا يحرم؟ صار أهلي. إيه نعم صار أهلي، صار يأتي الإنسان ويحمل عليه ويدخله بالحوش يركبه. إيه نعم ها؟ تأهل، لو تأهل يعني يركب عليه وبعدين يذبح ويأكله. نعم ما تقولون؟ طيب ما ظنك يا جاب لو أنه توحش الأهل يحل؟ ها؟ لا يحل اعتبارا بالأصل. بارك الله. طيب ومثل ذلك في باب الحرام، لو أن الحمام من المتوحش لو تأهل فهو حرام على المحرم، والدجاج لو توحش فهو حلال اعتبارا بالأخر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطب للنبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. خطبنا، الخطبة هي التذكير بالأحكام الشرعية، وغالبا ما تكون بانفعال وتأثير، وقد لا تكون كذلك لكن في الغالب هو هذا. وقوله بمنى، كان ذلك يوم العيد، وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد ويوم الثاني عشر. يوم العيد خطبهم ليعلمهم كيف يرمون الجمرات وكيف يطوفون وكيف يسعون، وفي اليوم الثاني عشر علمهم ماذا يصنعون إذا أرادوا أن يتعجلوا، لأنه في اليوم الثاني عشر ينتهي الحج لمن أراد أن يتعجل. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الناس إما خطبة راتبة وإما خطبة عارضة. فالخطب الراتبة كخطب الجمعة والعيدين والاستسقاء، واختلف العلماء في خطبة صلاة الكسوف، والصواب أنها خطبة راتبة، وأنه يسن عقب كل صلاة الكسوف خطبة. وتكون أحيانا خطبه عارضة إذا وجد ما يستدعي أن يتكلم ويخطب الناس عليه الصلاة والسلام، كما في قصة بريرة التي اشترتها عائشة رضي الله عنها، واشترط أهلها أن يكون الولاء لهم، فقال عليه الصلاة والسلام: خذيها واشترط لهم الولاء. ثم خطب الناس وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعفق. هنا وفي الحج خطب في عرفة وفي منى، فهل هذه الخطبة راتبة أو عارضة؟ في احتمال أن تكون راتبة أو عارضة، لكن ليست هي خطبة الجمعة، ولا يقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب في عرفة خطبة الجمعة، وإن كان ذلك اليوم هو يوم الجمعة لكنها ليست خطبة الجمعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب قبل الأذان، فإنه خطب ثم أذن، ولأنه خطب خطبة واحدة، ولو كانت الجمعة لكانت خطبتين، ولأن حديث جابر يقول: ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، فصرح بأنها الظهر وليست الجمعة. وأيضا لو كانت الجمعة ما جمعت إليها الأصل، لأن الأصل لا تجمع إلى الجمعة. فالمهم أن هناك قرائن كثيرة تدل على أن خطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم عرفة ليست خطبة جمعة. وقوله في منى، منى اسم مكان، وهو المشعر الحلال والحرام، ليست مشعرا بارك الله فيك، عندنا مشعران، مشعر حلال وهو عرف، ومشعر حرام وهو مزدلف. أما منى فهي مقر، مقر الحجاج. قالوا وسميت منى لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، أي ما يراق فيها من الدماء. وهو على رحلته، الجملة حالية، حالية من فاعل خطب، أي والحال أنه على راحلته وهي بعيره، وكانت البعير التي حج عليها تلقب بإيش؟ في القصوى، والبعير التي كان عليها في عمرة الحديبية تلقب بالعظة. وكان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يسمي ما عنده من الدواب أو البهاء، وكذلك ما عنده من السلاح، السيف الفلاني، السهم الفلاني، وما أشبه ذلك. وهذا سنة وفيها فائدة حتى لا يحصل اشتباه فيما لو قال لغلامه مثلا أعطني الناقة، أعطني الناقة إذا كان عنده عدة نوق يحتاج استفهم ما أي نوق، إذا قال أعطني العظة أعطني القصواء انتهى المشكلة وتبين كل شيء. فيكون من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يسمي نواشيه، وكذلك سيف. إذا نحن نسمي سياراتنا مثلا، أليس كذلك؟ هذا إذا كانت من جنس واحد. أما إذا كانت مختلفة مثلا حوض واسمه هذا غطاء غمار، أي نعم، هذه ما يحتاج يكون يبينها نفس الوصف. وقوله ولعابها يسير على كتف، الواو هنا يجوز أن تكون استئنافية ويجوز أن تكون حالية. حال يمين حال من الهاء، حال من الراحلة، حال من الراحلة، يعني والحال أن لعابها يسير على كتف، واللعاب ما يخرج من الفم من الريق. ففي هذا الحديث دليل على مسائل. المسألة الأولى أنه ينبغي لأمير الحاج والمسؤول عن الحاج أن يخطب الناس في منى، يعلمهم ما يتعلق بالمناسك، فإن لم يتيسر ذلك بالنسبة لأمير الحاج فنوابه. وعلى هذا فرجال التوعية في الحج ينبغي لهم في ذلك اليوم أن يخطبوا وأن يبلغوا الناس أحكام المناسك التي تفعل في ذلك اليوم. ومن فوائد هذا الحديث جواز الخطبة على الراحلة، وأن ذلك لا يعد تعذيبا لها، لأنها الراحلة مرتحلة سواء للخطبة أو للخطبة، ليس فيها شيء من المشقة اللهم إلا إيقافها وحبسها واقفة حتى تنتهي الخطبة، لكن هذا لا يشق عليها في الغالب. ومن فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يطلب منبرا عاليا او ما اشبه ذلك يخطب عليه، وانما خطب على الراحل. ومن فوائد هذا الحديث ان ريق البعير طاهر، وهو ما يسير من فمه. من اين يؤخذ؟ من كون النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، من كون لعاب ناقته يسير على كتف عمرو بن خالد. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يراه غالبا، فإن قدر أنه لم يراه فإنه دليل، وإن قدر أن الرسول لم يره ولم يعلم به، لأن كل ما وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكره الرسول أو لم ينكره الله عز وجل إذا كان ليس في استطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدركه فإنه حجة. وهذه اتخذوها حجة، لأن كثير من العلماء رحمهم الله إذا احتج عليه أحد بكون هذا الشيء فعل في عهد الرسول قال من يقول إن الرسول علم به فأقر. نقول نحن نوافقك على هذا وأننا لا نجزم بأن الرسول علم به فأقره إلا بدليل، لكن هب أن الرسول لم يعلم، فالله تعالى يعلم به ولا يمكن أن يقدر الله العباد على خطأ أبدا. ولهذا لما بيت المنافقون ما بيتوا فضحهم الله فقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا أرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فهم لا يعلم بهم الرسول عليه الصلاة والسلام لكن علم بهم الله. وعلى هذا فنقول كل ما فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكره الله فهو حجة، لأننا نعلم أن الله لا يقدر العباد على ضلال وخطأ. طيب، لكن في قضية هذه، هل الغالب أن الرسول علم بأن لعابة يسير على كتفه أو لا؟ الغالب أنه علم لا شك. طيب، فإذا قال قائل هب أنه لم يعلم وأن الله سكت عن ذلك وهذا على الفرض الذي لا يمكن أن يقع، فإن الأصل هو الطهارة وليس بنا حاجة إلى أن نأتي بدليل إيجابي يدل على طهارة ريق البعير لأن الأصل هو الطهارة، لكنه لا شك أنه إذا جاء الدليل مقرر الأصل كان ذلك أبلغ في الحجة. وهل نقيس على هذا كل حيوان حلال فريقه طاهر؟ الجواب نعم، إذ لا فرق. وعلى هذا فنقول كل حيوان حلال فإن جميع ما يخرج منه يكون طاهر ما عدا الدم المسفوح، فإن الدم المسفوح بنص القرآن أنه رجل، لكن غير ذلك طاهر. البعض والبول والريق والمخاط والعرق طاهر، كل حيوان مأكل الأكل نعم كل حيوان مباح الأكل فإن ما يخرج منه من فضلات فإنها طاهر ما عدا الدم لوجود الدليل فيه. لأي مناسبة ساق المؤلف هذا الحديث؟ لأن الباب هنا في باب إزالة النجاسة وبيانها، فأراد رحمه الله بسياق هذا الحديث أن يتبين أن لعاب الإبل ليس بنجس. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وفي لفظ الله لقد كنت أحك يابسا بظفري من ثوبه. هذا الحديث فيه بيان حكم المني، والمني هو الماء الدافئ الذي يخرج من الإنسان بشهوة، فلا بد أن يكون دافقا حتى يصدق عليه أنه مني صح وليس مني مرض، لأن المني قد يخرج من مرض، لكن السلام على المني الذي يخرج من الصحة، وهذا لا يكون إلا إيش؟ إلا دافقا، لقول الله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق. هذا حديث يقول عائشة إن الرسول يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل، يعني أنه يصلي فيه عليه الصلاة والسلام وهو لا يزال رطبا لم ييبس من غسله. فهذا الحديث نعم ذكر المني قد يوجب لنا أن نذكر ما يخرج من الذكر. الذي يخرج من الذكر أربعة أنواع: المني والمذي والبول والودي، أربعة أنواع كلها مختلفة إلا الودي مع البول. المني سيتبين لنا إن شاء الله من الحديث أنه طاهر موجب للغسل. المذي بين الطهارة والنجاسة، ليس من النجاسات الثقيلة ولا من الطاهرة، وهو أيضا سببه الشهوة، لكنه لما كان لا يخرج حين اشتدادها وقوتها، وإنما يخرج عند التذكر أو رؤية المرأة أو ما أشبه ذلك، ويخرج بدون أن يحس به الإنسان ولا يدري عنه إلا برطوبته. هذا بين جعله الشارع بين هذا بين المني والبول، فهو يوجب غسل الذكر والأنثيين وإن لم يصبهما، ويوجب أيضا أن ينضح ما أصابه نضحا بحيث يغمر بالماء دون أن يتقاطر منه ودون أن يعصر ويفرق. البول والودي حكمهما واحد، كلاهما نجس، وكلاهما يغسل غسلا تاما بحيث يصب عليه ماء حتى يتقاطر ويفرق ويعصر. تقول رضي الله عنها: كان يغسل منه ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. قولها يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب أي الثوب الذي فيه المني وغسله منه، وقولها وأنا أنظر يحتمل أن تكون جملة حالية، يعني يخرج وأنا أنظر إليه أتبعه بصر، ويحتمل أن استئنافية أي أنه يخرج خروجا غير مقيد بكوني أنظر إليه، بل أنا أنظر إليه حين خروجه أو قبل خروجه، وعلى هذا فالحكم لا يخرج. وفي رواية المسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. الفرق هو الدلك، الدلك إما بالأصابع أو بالراحة مع الراحة أو أشبه ذلك. وقولها رضي الله عنها فركا من باب التوكيد، فهو مصدر مؤكد، والمصدر المؤكد قال العلماء إن فائدته نفي احتمال المجاز مع التوكيد. فقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، تكليم هذه مصدر مؤكد وفائدته نفي احتمال المجاز. نعم، يعني على القول بأن المجاز واقع في القرآن، والصواب أنه ليس في واقع. وقوله فليصلي فيه يعني من غير غسل بل بالفرق. وفي لفظ لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوب، وهذه طريقة أخرى، بدل الفرق تحكه بظفرها، وهذا فيما إذا بقي له جرم تحكه بظفرها حتى تزول عينه بأن لا يرى، ومثل هذا قد يكون فيه شيء من الحياء والخجل إذا رؤي آثر المنع على ثوب الإنسان. ففي هذا الحديث فوائد نؤجلها لأن الساعة أعلنت الأسئلة، ولا ما عندكم أسئلة؟ طيب
جزاك الله خير. هل هو في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم
لم يصلي الجمعة في الحج، بل صلىها ظهرا وعصرا، هل فيه دليل على عدم وجوب الحج على المسافرين رغم أنهم كانوا مجموعة؟
عدم إيش؟
وجوب صلاة الجمعة على المسافرين
رغم أنهم كانوا مجموعة. الله خير. فيه دليل على تحريم صلاة الجمعة على المسافرين، ما على أنها ليست واجبة بل هي لا تجوز، يعني لو صلوا جمعة صاروا آثمين ولم تجزئهم عن الظهر، وذلك لأنها لو كانت واجبة ما منعها منها السفر، لم يتركها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم لا أبدا، الأرانب والحمام كلها وحش، والدجاج أهل لا تدع كل واحد أي ولو ربت بذور الاعتبار بالأصل حتى في الصلاة تقل. هنا نعم
بارك الله فيك. إذا عرفة
نعم. في نفس الشيء يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لأن هذه أول حجة بعد فرض الحج أنه بينها خطب يبين، ويحتمل أنها راتبة، بمعنى أن نقول أنه تسن الخطبة على كل تقدير. نعم. نعم، لأنه أحيانا ينحبس، أحيانا ينحبس ثم بعد ذلك فيجب عليه. نعم صالح.
المال الذي يريد الدخل هو الذي يخرج بدفع، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إدعاء إنما المال من الناس.
نعم معروف، الماء يعني المني وهو الذي يكون دافع. نعم
لا يعني تؤدي
الى مقصود شرعي
او الى شيء مشروع،
اخذت
حكم هذا المشروع.
نعم. لا فهي مشروعه، لا تكون تاخذ حكمه لان هذا غايه وذي وسيله.
فهي مشروعه.
نعم. ما لم تكن
محرمه في ذاتها.
نعم.
فانا كنت اعلم اما عن الله او عن بعض الاقارب يعني من عمال الاخرين بانه يشترط ان لا تكون هذه الوسيله ممكنه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وقامت
الدعوه
على فعلها ثم لم
يفعلها
عليه.
هذه معروف، هذه حتى كل شيء حتى وان لم يكن وسيله ما وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ولم يفعل فان الاصل انه غير مشروع، غير مشروع. لكن قد يقال مثلا ان الرسول تركه في احيان كثر احيان لئلا يشق على الامه او تكون وسيله في ذلك الوقت فيها شيء من الصعوبه فيدعو. نعم يحسن.
من النوم ووجد بللا على ثوبه فلم يتأكد أنه مني. الشيخ الروض المربي في تفصيل يعني إذا سبق دومه ملاعب أو تفكر أو كذا لم يغتسل وإلا يغتسل.
نعم.
هذا التفصيل صحيح
الذي نرى أنه إذا لم يتأكد أنه مني فالأصل أن لا حدث وأنه لا يجب عليه الغسل، هذا هو الأقرب لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينقلك حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لكن تعليل الفقهاء رحمه الله يقولون إنه إذا سبق نومه مباشرة أو تذكر أو ما أشبه ذلك ولم يخرج شيء في عز اليقظة فهذا يكون مذيا اعتمادا على ما سبق. لكن قد يقال تتجدد له الشهوة مرة أخرى في المنام، يعني نرد عليه بهذا ثم نقول الأصل عدم إيش؟ عدم وجوب الغسل، هذا هو الأصل. فما دام الإنسان لم يتأكد فلا شيء عليه. نعم آخر واحد. الودي. نعم.
لعلم ينزل شيء منه على المسلمين فهل نتجه بغسل
الزكاة؟ نعم الودي بارك الله فيك هو نفس البول لكنه عصارة المثانة ولا هو نفس الوقت. لا لا ما تغسل، تغسل ما تغسله في البول فقط. نعم.
الحكم يدور مع العدة وجود المعلم.
نعم.
إذا سالت الوحشي ما يكون حرام شيء
ما
على هذا
الفعل؟ ما يصير، لأن هذا أصل ثابت، أصل ثابت، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما نبت منها يعني من البهائم الأهلية فاصنعوا به هكذا، ولم يقل ما نجد منها صار وحشا. لا إله إلا الله اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة ذات المقام المحمود
هذه
الخطوة
الحديث
قد تكون عارضة قد
تكون
راتبة
لكنها ليست
خطوة الجمعة،
لأن اليوم يوم
الجمعة. إيه؟ يوم عرفة في حجة الوداع صادف يوم الجمعة. هل أنت ترى أنه إذا صادف يوم الجمعة تكون حجة عن سبيل حجة؟ كم؟ حجة واحدة. العامة يقول تكون سبيل حجة. ها؟ كذا شلون ها ايه لا انقلاب ابشر منها اقرناها لهذا عجيب. ها فيما بينهم يقول يعني يهنئ صاحبه.
تقنين من الحيوان المأكول كل ما يخرج منه إلا الدم المسفوح.
نعم.
طيب مثلا إذا جرح هذا الشاه ثم جاء يقتله ويعالجه والدم
شرع عليه. مو مسفوح. الدم المسفوح كل دم يسيل دون ذكاء. لا مو بالذكاء. كل ما يسيل ويحيي. لا هو الذكر على سبيل الوجوب. الأنثيين في حديث بعض العلماء صححه بعض لم يصحح لكن الاحتياط غسلهم. نعم. ايش
بني طاهر.
نعم.
فما فائدة الفرق او غسل البني
ما بعد ما اخذنا الفوائد. ناخذ الفوائد. نعم.
كل شيء
حصل في عهد
النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره
النبي عليه الصلاه والسلام ولا انكر الله عز وجل فهو حجه. هل نقول ان هذا تكون سنه اقراريه؟
نعم تكون
ايش؟ سنه اقراريه. لا قد يكون مباح. واذا كان عباده فهو سنه. اذا كان عباده فهو سنه. اذا كان غير عباده فهو دليل على ان فاقراره دليل على انه مباح وليس حراما. ايش ساكن ان شاء الله تعرفي بعد ما نكمل الباب نستعرض انواع النجاسات وهل يعفى عنها او لا يعفى. نعم. على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما الذي يؤخذ من حديث عمرو بن خارجه بالنسبه لفضلات الحيوان؟ رهيب. طهاره لعاب الحيوان
الذي يؤكل له.
طيب سواء كان أكبر من البعير أو أقل. طيب هل يقاس على ذلك العرق؟ نعم يقاس هذا. طيب البول. نعم البول بول البعير لا يقاس. طيب يقاس عليه لأن الكل فضلات من البدن. على أن البول في حديث واضح حديث العرانيين الذين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكلوا من أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها. طيب إذا قال قائل كيف نستدل بحديث عن الخارجة فهو يحكي حكاية لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلع عليه؟
لأن كل ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر فهو حجة ودليل.
طيب إذا قال قال الرسول ما علم يحكمه ما علم.
إذا لم يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فإن الله تعالى يتبيت بعد ذلك.
فإن الله يعلم
منه فينزل في الوحي.
نعم. طيب هل هناك دليل من عمل الصحابة على استدلالهم بالشيء بإقرار الله تعالى الشيء؟ كنا نعزل القرآن ينزل ولو كان شيء منها لنا عنه القرآن. هل هذا هل فيه دليل أيضا من القرآن على أنه لو كان منكرا لأنكره الله؟ لا 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 هذا على أنه اللي وراك اثنى عطاه يلا. هل في القرآن دليل على أنه إذا وقع شيء في عهد الرسول وكان منكرا فلا بد أن ينكره الله؟ من وراك الدليل؟ يلا هات الدليل. ها ها يستحقون من الناس. حديث عائشة رضي الله عنها أخذ ما أخذ الفوائد ما أخذ الفوائد. طيب ها إيش الله الرحمن الرحيم وبالله نستعين. في حديث عائشة رضي الله عنها في قصتها أو في حكايتها لتطهير المني فيه من فوائده جواب التصريح بما يستحي عن ذكره عند الحاجة إليه لقولها يغسل المني. فإن قال قائل كيف صرحت بذلك وهو مما يستحي منه غالبا ومما يتعلق بالاستمتاع بالنساء، وعلي رضي الله عنه استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي حيث أنه يتعلق بالشهوة لأنه كان زوج ابنته، فالجواب عن ذلك أن يقال إن الناس يختلفون في الحياة. فعلي المعذور مع أنه رضي الله عنه لم يهمل الأمر وكل من يسأل عنه، وعائشة معذورة لأنها تريد أن تبين حكما شرعيا. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي إزالة أثر المني سواء قلنا بطهارته أو بنجاسته. ومن فوائده أن المني ليس بنجس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر بغسله. فإن قال قائل ولكنه غسله، فالجواب أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب، الوجوب يكون بالأمر، وبعضهم قال إن الفعل الدائم المستمر يدل على الوجوب وإن لم يأمر به، وهذا ليس من الشيء المستمر لأنه أحيانا إذا يبس يفرك. ومن فوائد هذا الحديث أنه يمكن أن يقاس على المني كل ما يستحيى من رؤيته، فإنه ينبغي الإنسان أن يزيله عن ثوبه فلو كان فيه أثر دم وإن قلنا بالطهارة، أو كان فيه أثر مخاط أي في الثوب، فإنه ينبغي للإنسان أن يزيله، لأن هذا مما يستحيى منه وتتقزز النفوس منه، وبالتالي يكون النفس الذي اتصف به مكروها في طبائع الناس، وإن كان غير مكروه شرعا لكن الناس لا يحبون أن يروا هذا الأداء على غيره. ومن فوائد حديث لفظ مسلم أن من العشرة بالمعروف أن تخدم المرأة زوجها، لقولها رضي الله عنها لقد كنت أفركه. فإن قال قائل وهل خدمة الزوجة زوجها أمر واجب عليها؟ فالجواب أن الله تعالى حكم بهذا حكما عدلا فقال وعاشروهن بالمعروف. فإذا كان المعروف عند الناس أن المرأة تخدم زوجها وجب عليها أن تقوم بخدمته، وإذا كان من المعروف أن الزوجة لا تخدم الزوج وأنها تستخدم الخادم لم يجب عليها أن تخدم الزوج. وإذا كان من المعروف أن تخدمه في شيء دون شيء فعلى حسب العرف ما جرت العادة أن تخدمه فيه وجب عليها أن تخدمه فيه، وما لم تجر العادة به لم يجب عليها. كل هذا مأخوذ من كلمتين عاشروهن بالمعروف. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاقتصار على فرك المني إذا كان يابس، وأنه لا يجب غسله، ولكن بعض الأحيان أو بعض الأشخاص يكون لمنيهم أثر وإن فركوه، فهل نقول اغسل الأثر؟ الجواب نعم اغسله لئلا يتقزز الناس لا يتقزز الناس من رؤيته. ومن فوائد هذا الحديث يعني رواية مسلم أنه كالصريح في طهارة المن، لأن النجس ولا سيما ما كان له جرم لا يكفي فيه الفرق، إذ أن الثوب يا جماعة الثوب يتشرب النجاسة، فالفرق لا يمكن أن يزيل عين النجاسة. وهذا يدل على أن المني إيش طاهر، وهو كذلك. بقي أن يقال، وهي مسألة ليست في الحديث، إذا كانت النجاسة التي لها جرم على شيء صقيل، تعرفون الصقيل يعني الأملس، الأملس كالمرآة، فهل يجزئ فيها الفرق إذا أزالها بالكلية؟ صواب أنه يجزئ، لأن القول الراجح أن النجاسة متى زالت بأي مزيل طهر المحل. اللهم ارحمنا يا ستي عن نفسه القائم آت محمد رسول الله القليلة مبعث المقام محمود وكمل ومن فوائد الحديث زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، حيث كان ثوبه الذي يصيبه المني يغسله ويصلي فيه، بمعنى أنه لا يحتاج إلى ثوب للصلاة وثوب للفراش وثوب للبيت وما أشبه ذلك. فهل يقال إنه لما أنعم الله علينا بالمال ينبغي أن نعود إلى ذلك وأن نجعل نوم ثوب النوم هو ثوب الصلاة؟ الجواب لا، لا ليس كذلك. إذا وسع الله علينا فإن الله يقول فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فإن قال قائل هل هذا المني الذي تفركه عائشة من ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام هل هو عن احتلام أو عن جماع؟ فالجواب أنه عن جماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم، فإن من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه لا يحتلم كما ذكر ذلك أهل العلم. ومن فوائد اللفظ الثاني لمسلم جواز تأثير الشيء بأي مؤثر، وذلك من قولها كنت أحكه يابسا بظفري. التوكيد هنا هل هو بظفري، هل هو في قولها بظفري أو في قولها يابسا أو فيهما؟ لأن لا يمكن الحق إلا إلا إذا كان يابسا، والحق أيضا لا يكون إلا بالظفر. والله أعلم. نعم.
أن كل حضلات محول اللحم من بول وغائط نحوها.
نعم سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي سلمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا من حيض يصيب الثوب تحثه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت حولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضر في أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف فيما نقله من الأحاديث في باب إزالة النجاسة وبيانها عن أبي السمح رضي الله عنه. أبو السمح هذا أحد خدم الرسول صلى الله عليه وسلم، روى عنه هذا الحديث: يغسل من بول الجارية أي الأنثى الصغيرة، ويرش من بول الغلام أي الذكر الصغير. يغسل يعني البول، ويرش يعني البول، يعني إذا أصاب الإنسان بول جارية فإنه يغسل كما تغسل سائر الأبواب، يعني إذا أصابه بول غلام فإنه يرش. والمراد بالرش هنا النضح، بحيث يصب عليه الماء وإن لم يتقاطط ويكفي أدنى شيء. سبب هذا الحديث أن أبا السمح رضي الله عنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه بالحسن أو الحسين فبال على صد، فأراد أن يغسله أبو السمح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فيكون هذا الحديث له سبب. والعبرة كما قال العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وعلى هذا فيكون عاما. فإن قال قائل: ما هو الضابط في ما يغسل وما يرش من بول الغلام؟ قلنا الضابط ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي بصبي لم يأكل الطعام فبال في حجره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه، فيكون الضابط في هذا ألا يأكل الطعام. وليس المراد ألا يطعم شيئا، لأن هذا لو قلنا به لكان الصبي في أيامه الأولى يمكن أن ينضغ شيئا، لكن المراد ألا يكون الطعام بدلا عن اللبن أو الأكثر، يتغذى بالطعام أكثر مما يتغذى باللبن. أما إذا كان الطعام هو غذاءه فالأمر واضح، وأما إذا كان هو الأكثر فنكون بناء على ما ذكره العلماء رحمهم الله من تغليب الأكثر على الأقل في كثير من المسائل. كثير من المسائل يغلب فيها الأكثر على الأقل، فمثل الحيض إذا زاد على 15 يوما صار هذا الدم استحاضة وليس حيضا تغليبا للأكثر. الجلالة التي تأكل العذرة قال العلماء إنها تكون جلالة إذا كان أكثر على فيها النجاسة فاعتبروا الأكثر. كذلك هذا الصبي إذا كان أكثر غذائه الطعام حكمنا بأنه يأكل الطعام، وإن شرب لبنا مرة أو مرتين في اليوم فلا يأكل. ففي هذا الحديث دليل على التفريق بين الأنثى والذكر، والفروق بين الأنثى والذكر قدرا وشرعا كثيرا، ويمكن إن شاء الله أن نكلفكم بإحصائها لأن الحاجة داعية إلى ذلك. الفرق بين الذكر والأنثى من وجوه كثيرة قدرية وشرعية، فهنا فيه الفرق بين بول الذكر وبول الأنثى الصغار. الأنثى يغسل كما توصل سائر الأبوال، والذكر ينضح، والرش هنا بمعنى النضح أي يصب عليه الماء حتى يعمه سواء تقاطر أم لم تقاطر، ولا يحتاج إلى عصر ولا إلى فرق. فإن قال قائل: ما الفرق بينهما؟ قلنا: الفرق بينهما حكم الله ورسوله، فمتى حكم الله ورسوله بشيء وفرق بين شيئين متقاربين فالعلة هي إيش؟ حكم الله ورسوله. وهذه العلة مقنعة لكل مؤمن ولا يحتاج بعدها إلى نقاش، لأنه يؤمن بأن حكم الله مبني على الحكمة. وإذا كنا مؤمنين بأن حكم الله مبني على الحكمة علمنا أنه لا بد أن يكون هناك حكمة أوجبت التفريق في الحكم، وحينئذ نقتنع. ولا يخفى على كثير منكم أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وجعلت ذلك هو الحكمة وهو كذلك. لكن بعض العلماء رحمهم الله التمس لذلك علم. وبعض العلماء قال لا نعلم، فهو أمر تعبدي جاءت به السنة، فعلينا ألا نسأل بل نطبق. من الطرق التي ذكرها من فرق أو من ذكر حكمة التفريق يقول إن الغذاء الذي هو اللبن لطيف خفيف ليس له سفر كالطعام، يعني ليس له جرم يرفع، بل هو خفيف تشربه المائدة والعروق ويخرج منه شيء خفيفا، وبناء على ذلك يتلاقى هذا مع حرارة الذكورة وقوة انضاج الذكر للطعام، مع هذه القوة وخفة الغذاء يكون البول خفيف النجاسة. ولهذا يوجد فرق بينه وبين بول الجارية في الرائحة، مما يدل على صحة هذا التعليم، وأن الخبز الذي يكون في بول الذكر بالنسبة لبول الأنثى أخف من الأنثى. هذه واحدة. ثانيا قالوا بول الذكر يخرج من ثقب في أنبوبة، وهذا يقتضي أن ينتشر وأن يتسع ما يصيبه، وإذا انتشر واتسع ما يصيبه صار التحرز منه شديدا، لأنه ينتشر فيكون التحرز منه شديد، بخلاف بول الجارية فإنه يخرج ثرثرة بدون أن يكون له بروز، فيكون ما يصيب الثوب منه أو البدن قليلا. وهذه علة كما تعلمون تمشي على ثلاثة من أربعة. الثالث يقولون الذكر مرغوب عند أمه فتحمله كثيرا بخلاف الجارية. الغالب أن الجارية مسكينة تكون في ركن الزاوية ولا يهتمون بها كثيرا، بخلاف الذكر فإذا كانت تهتم به كثيرا فسوف تحمله كثيرا ويشق التحرز من بوله بخلاف الجارية. وهذه العلة تمشي على ثنتين من أربع. لماذا؟ لأننا نجد كثيرا من الناس ولا سيما في زمن الصغر يرقون للبنات أكثر مما يرقون للأولاد، وهذا شيء مجرد، ويكون حملهم للجارية أكثر. على كل حال أقرب شيء العلة الأولى المقنعة لكل مؤمن، وهي أن هذا حكم الله ورسوله، ولا بد أن يكون هناك حكمة، لكننا لا يمكن أن نحيط بكل حكم الله عز وجل. الثانية ما ذكرنا من لطافة الغذاء وحرارة البدن، فيجتمع هذا وهذا ويكون خفيفا بدليل الفرق في الرائحة. استفدنا من هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى أن بول الغلام الصغير وبول الجارية الصغيرة نجس، لأن كل منهما أمر بالتطهر منه، لكن الجارية غسل والغلام نضح أو رش. ومن فوائد هذا الحديث أننا فهمنا بذلك حكمة الشريعة وتفريقها في الأمور على حسب ما تقتضي الحال، سواء قلنا إن هذا الحكم تعبدي أو إنه معلل، لأن نعلم أنه لا يمكن التفريق إلا أن هناك علة مؤثرة. ومن فوائد هذا الحديث أن العذر من الغلام ومن الجارية على حد سواء، لأن التفريق إنما كان في البول فقط، فتبقى العذر على ما يعلم. ومن فوائده أيضا أنه إذا كبر الغلام ووصل إلى حد يتغذى بالطعام أو يكون غذاؤه بالطعام أكثر فإن حكمه كالبالغ، يعني لا بد من غسل بوله. ومن فوائد هذا الحديث جواز التصريح بذكر البول من بول الجاد ويرش من بول الغلام، وكثير من الناس إذا أراد أن يعبر عن البول قال أريد أن أقضي الحاجة لا بأس، لكن يقول أطيرا. هذه لغة عامية قصيرية ما تعني عندكم ولا لا؟ نعم. والجزائرية وحجازية طيب أطيرا أو أطير الشراب. يقول في الفروع وهو من أكبر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وأعلمهم بفقهيات شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى كان ابن القيم يرجع إليه في فقهيات شيخ الإسلام، يقول الأولى أن يقول أبول ولا يقول أريق الماء، لأن هذا غلط. هل البول الآن ماء؟ لا. كيف يقول أريق الماء؟ أريق الماء إذا كان ماء يشرب وفي إناء، لكن الآن هذا نجس، فكل أبول كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وعن أسماء بن أبي بكر رضي الله عنها عنهما، أسماء بن أبي بكر رضي الله عنهما ولا عنها؟ لأن الصحابي إذا كان أبوه مسلما يقال عنه رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب. دم الحيض، الحيض هو دم طبيعة الجبلة ترخيه الرحم إذا بلغت المرأة سن المحيض واستعدت للحمل، وهو أمر طبيعي، يعني ليس أمرا حادثا على النساء، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين وجدها تبكي من الحيض قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم منذ خلق. الحيض يصيب الثوب، تحطه يعني تحط الدم، ثم تقرصه بالماء، والقرص هو الدلك بأطراف الأصابع سواء كان في ماء أو ببلل ريقها أو ما أشبه ذلك، ثم تنضحه تصب عليه الماء. فهذه ثلاث مرات، الأول الحد، ومتى نحتاج إليه؟ إذا يبس. والثانية قرصه بالماء، يعني ذلك بين أصبعين هكذا. نعم. والثالث النضح، والمراد بالنضح هنا الغصب. ثم قال ثم تصلي فيه، متفق عليه. وهذا كأنه والله أعلم أن كأن النبي صلى الله عليه وسلم استفتي في ذلك، في المرأة يصيب ثوبها الحيض أتصلي فيه أو لا، فقال هذا. وهذا الحديث نأخذ فوائده لأن معناه واضح. من فوائده أن دم الحيض نجس، لأنه لما ذكر تطهيره في المراتب التي سمعتم قال ثم تصلي فيه، فدل هذا على أنه لابد من إزالته قبل الصلاة، وهو يدل على أنه نجس. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يعفى عن يسير، لقوله ثم تقرصه بالماء، ثم تقرصه بالماء، وهذا لا يكون غالبا إلا في الشيء القليل، أما الشيء الكثير فلا بد من طحنه بالراحة، يعني براحة اليد كلها، لكن القليل هو الذي يكون بالقرص. فيكون هذا في هذا دليل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسير. بقية الدماء القول الراجح فيها أنها ليست بنجس، الدماء الخارجة من الإنسان ليست بنجس، لأنني إلى ساعة هذه ما وجدت دليلا يدل على النجاسة، وقد تقرر أن الأصل في الأشياء الطهارة إلا بدليل. وذكرنا عند حديث ما قطع من البهيمة وحية فهو ميت، ذكرنا أن القاعدة تقتضي أن لا يكون نجسا، لأن طهارة الآدم، لأن نجس الآدمي طاهر، فمن فصل منه في حياته يكون طاهرا، كما لو قطعنا يدا من يديه مثلا أو رجلا من رجليه فهي طاهرة.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.